أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تقدمت النقطة الأولى المتكفلة في بيان أن المعادة لغة بمعنى الرجوع، وأن المعادة اصطلاحا هي عودة الروح إلى منبعها الأصلي، وقلنا أن المنبع الأصلي هو الله سبحانه وتعالى، منه إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى ربك الرجعة، إلى ربك المنتهى. كل آيات القرآن الكريم تشير، يعني هذه الآيات القرآن تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ، كما أن إليه المصير وإليه المعاد. فالروح الإنسانية ترجع كما بدأها الله سبحانه وتعالى، وهذا قوله تعالى: كما بدأكم تعودون. وهذا بيناه أنه هنالك قوس نزول من الله إلى الدنيا ومن الدنيا إلى الله، هكذا. فإذا بالنتيجة من الله إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. النقطة الثانية بحثنا إن شاء الله هذا اليوم، وهي سبيل، ما هو السبيل إلى إثبات أصل المعاد؟ ما هو السبيل إلى إثبات أصل المعاد؟ بعضهم قال السبيل، كل السبيل فقط وفقط هو الدليل النقلي، فلو لم يكن الدليل النقلي ثابت ويثبت المعاد لما كان هنالك شيء ثابت يسمى بالنشأة الماورائية، النشأة الميتافيزيقية، النشأة الآخروية. فما جاء من نصوص قرآنية تدل على أن هنالك نشأة آخروية غير النشأة الدنيوية فهو ثابت، والقرآن هو الذي ثبت لنا ذلك، الأخبار هي التي ثبتت لنا ذلك، الروايات هي التي ثبتت لنا ذلك. فإذن فقط وفقط دليل نقلي، أما العقل ليس هو إلا هو بمعنى المحدودية له، ولا يستطيع أن يفوض بالماورائيات. فأصل مسيرة العقل البشري لا تتعدى حدود الحس والمادة، هذا رأي. فإذن السبيل للوصول إلى أصل المعاد وإثبات المعاد هو النقل، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا أنه النقل صحيح كما قلتم، لكننا لا نجهل أن للعقل مكاشفات من النتائج، حيث أن هنالك مقدمات صغرى وكبرى ونتيجة، والنتيجة هي كشف عقلي لإثبات المعاد من خلال العقل، هذا الرأي الأول. قالوا بأن المعاد يثبت بالدليل النقلي، والرأي الثاني قال بالدليل النقلي والدليل العقلي، والرأي الثاني صحيح إضافة إلى الفطرة. من هنا نقول أن النقطة الثالثة تكفلت في بيان الأدلة على إثبات الأصل الخامس، ألا وهو المعاد. أما الفطرة وهو متكون من ثلاثة أدلة: الدليل الأول دليل الفطرة، الدليل الثاني دليل العقل، الدليل الثالث دليل النقل. أما دليل الفطرة فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأودع في جبلة نفسه شيئا يسمى بالفطرة، وحكي عن تلك الفطرة بقوله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا الإنسان عنده فطرة، من خصائص تلك الفطرة الغريزية هي غريزة الاستكشاف وحب الاستطلاع. ما من إنسان إلا وأودع الله فيه الفطرة، والفطرة دوما تبحث عن المغيبات والماورائيات. فلو قلت لكم الآن أن خلف الحائط شيئا عظيما، شيء عظيم، وهذا الشيء العظيم لا يدركه إلا العظماء، فإن عطل العقل وإن عطل النقل فليس هنالك تعطيل للفطرة الإنسانية للبحث والوقوف والاستطلاع على تلك الحقيقة العظيمة التي لا يدركها ولا يقف على حقيقتها إلا العظيم. كلنا شيء يصير على نافذة الحائط يصير جمع هائل على أنه يشوفون هذا الشيء العظيم شنو. هذا إن دل على شيء إنما يدل على حب الاستطلاع والاستكشاف، وهذا نابع من الفطرة الإنسانية. فإذا لو قلت أن هنالك أشياء عظيمة غير متناهية تكون فيها السعادة أبدية، يكون فيها النعيم نعيم أبدي، ويكون كذا ويكون كذا، حور عين، ولدان مخلدون، ما شاكل ذلك من النعيم الأبدي، فالفطرة هي التي تصح الإنسان وتقول له ابحث حتى تقف على ذلك العالم، عالم النعيم الأبدي وعالم السعادة اللامتناهية. الفطرة التي تقول أن هنالك شنو عالم بالفطرة، حب الاستطلاع، وهذا الاستطلاع وهذا الحب سيقف بالإنسان بصاحبه المن على شيء خارج نطاق عالم الدنيا، ألا وهو عالم الآخرة والمعاد الآخروي. هسه هذا الفطرة بعضهم لم يعتبره كدليل، ماكو مشكلة، كمقدمات تنبيهية أريد أن أعتبرها، تنبيهيات وشوقيات. هاي الفطرة الأولى، بل مستقل مستقل بل مستقل. أما الدليل النقلي فواضح أن الله تبارك وتعالى جعل أكثر من 1000 آية في القرآن الكريم تدلل على أن هنالك نشأة آخروية تسمى بالمعاد، وعالم التغابن، ويوم الواقعة، ويوم الدين، ويوم الجزاء، كثير من الأسماء، كثير من الأسماء، يوم القيامة، يوم البرزخ، يعني هاي الأسماء المتكثرة. القرآن الكريم واضح في ذلك، والقرآن الكريم كذلك بسم الله الرحمن الرحيم: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون في عالم الدنيا. يعني إذن هذه المواصفات المن ليس لعالم الدنيا، وإنما هي لنشأة آخروية، نشأة ما ورائية، ما وراء الدنيا، ما وراء المادة، ما وراء الحس، هكذا. فإذا الدليل الفطري موجود، والدليل النقلي متفق عليه، اتفق أهل الحل والعقد والإسلاميون جميعا على نشأة آخروية، لكن اختلفوا بمن بالدليل والوقوف على أصل المعاد. هل هو دليل عقلي؟ هل هو دليل نقلي؟ هل هو دليل فطري؟ قلنا الفطرة جعلت من باب الشوقيات، من باب التنبيه لما بعدها، وهو الدليل العقلي والدليل النقلي. أما الدليل النقلي فواضح، القرآن الكريم مليء بذلك، وبطون الكتب الروائية مليئة بذلك. نقف أهم الوقوف وين؟ على أي شيء؟ على محطة العقل والأدلة البرهانية، والأدلة البرهانية. فالعقل هو الكاشف عن وجود، العقل هو الكاشف عن وجود نشأة آخروية غير النشأة الدنيوية، وهذا ما يكون بثلاثة براهين. البرهان الأول هو برهان الحكمة، برهان الحكمة قد ثبت أن الله تبارك وتعالى حكيم، كن فيكم، إن الله تبارك وتعالى حكيم. يقول مرات يجي أحد العلماء يقول ذبح العلم على فروج النساء، هي مو فقط هاي على كل، قد ثبت بالأبحاث المتقدمة بالأبحاث العقدية المتقدمة أن الله تبارك وتعالى حكيم، والحكمة تستدعي عدم العبثية كما تستدعي عدم اللغوية كما تستدعي عدم اللعب في الساحة القدسية الإلهية، في الساحة القدسية الإلهية. الله تبارك وتعالى يحكي عن تلك الحكمة، وقد تقدم بيانها، إن الله تبارك وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا إلينا لا ترجعون دليل إلى ربك الرجعة، دليل إلى ربك المنتهى، دليل على أن الروح مرجعها إلى أصلها ومنبع أصلها، وأن الله تبارك وتعالى عدم العبث هو دليل الحكمة وطرد العبثية. يعني إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى، إثبات الحكمة هو طرد العلم للعبث، طرد للغو واللعب. فماذا يقول العقل؟ يقول: بما أن الله تبارك وتعالى حكيم، والحكمة من صفاته، والحكيم من أسمائه، فإذا لا يلعب، لا يعبث، لا يلغو، خلقني لماذا؟ لعالم متناهي مليء بالمتاعب والمصاعب والبلاءات والمعانات. فإذا كان حدي هو عالم الدنيا المتناهي فهذا عين العبث، والله تبارك وتعالى لا يعبث، فإنه حكيم. والحكيم هو الذي يثبت شيء في قبال شيء آخر يكون له غرض وغاية وهدف. فماذا كانت غاية الله وهدف الله وغرض الله من خلقية الإنسان؟ فخلقية الإنسان لا بد لها من نشأة ما ورائية، جعل الصلاة وجعل عوضها ليس في الدنيا، جعل هنالك أشياء وجعل عوضها ليس في العالم المتناهي. فإذا يثبت الميعاد وتثبت النشأة الآخروية بمن؟ بإثبات برهان الحكمة وطرد العبثية. الله حكيم لا يفعل عبثا، الله حكيم لا يفعل عبثا، لا يقول عبثا. وبما أنه خلقني ليس لهذه الدنيا، وإن كان هنالك عالم آخر ثبت المطلوب، وإن لم يكن كانت عين العبثية، والله سبحانه وتعالى يخالف حكمته لو لم يكن هنالك أشياء أخروية. فبإثبات الحكمة الإلهية يثبت ماذا؟ يثبت عالم أخروي. هذا العالم الأخروي هو المعاد، وضحت؟ هو المعاد. إذن هذا الدليل الأول، وهو دليل برهان الحكمة وطرد العبثية عن الساحة القدسية الإلهية. الدليل الثاني هو برهان العدل وطرد الظلم، برهان العدل وطرد الظلم، حيث أن الله تبارك وتعالى مر كذلك بالأبحاث العقدية بأنه عادل لا يظلم ولا يجور على أحد إطلاقاً، وأنه خلق الإنسان وخلقهم حتى يعبدوه، وهذه العبادة فيها مشقة وفيها شنو؟ جهد جهيد، فلا بد أن يعوضني على ما كلفني به. فإن كان العوض في عالم الدنيا لا بد أن يبين. نرى السقيم مات بسقمه، ونرى الكافر عاش منعما في الدنيا حتى مات، فأين العوض وأين القصاص وأين أخذ حق المظلوم من الظالم إن كانت في عالم الدنيا؟ لم تكن ذلك، لم يكن. فإذا كان هنالك تكليف بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالأمور العبادية، بالمشقات، بالجهد، بالجهاد حتى يقتل في سبيل الله، لا بد أن يكون هنالك عوض، وإن لم يكن كان ظلما، كان ظلم. فإذا طرد الظلم يثبت شنو؟ تثبت العدالة الإلهية. وبعدالة الله تبارك وتعالى أن لا يكون ظالما كما لا يكون جائرا، وعدم العوض للمكلف بما كلفه الله سبحانه وتعالى دليل على شنو؟ على الظلم وعدم العدالة. فإثبات المعاد والنشأة الآخروية الذي يجازى الإنسان على أعماله، إن كانت صالحة فصالحة، إن كانت خير فخير، إن كانت باطلة وطالحة فباطلة وطالحة، فهذا هو النشأة الآخروية، والنشأة الآخروية هي المعاد. وضحت؟ فإذن هكذا النتيجة. إن الله تبارك وتعالى حكيم لا يعبث، والحكيم الذي لا يعبث لا بد أن لا يخلق الإنسان بعالم متناهي وهو العبث بعينه. والنتيجة الثانية بدليل العدل الإلهي، إن الله تبارك وتعالى لما خلقني على أي شيء قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم حث على معرفته. المعرفة ماذا تستدعي؟ العبادة بالجهد الجهيد ماذا تستدعي؟ تستدعي العوض، كما تجزي تجزى. أجزى بمن؟ بعالم الدنيا لم نرى ذلك. الذي يصلي لم يرزق، وين؟ لم يكن له في قبال صلاته قصرا مشيدا في عالم الدنيا، فلا بد أن يكون ذلك القصر المشيد وين؟ في عالم آخر. هذا العالم الآخر هو الماورائي، هو الميتافيزيقي، هو الذي يكون شنو؟ هو الذي يكون يوم المعاد، يوم العوض، يوم الجزاء، يوم الدين. فثبت بالدليل الأول وهو الفطرة، والدليل الثاني وهو النقل، والدليل الثالث وهو العقل من وجهين، الوجه وجه الحكمة، والوجه الثاني وجه العدل الإلهي. يبقى عندنا دليل ثالث كذلك من الأدلة العقلية، وهو إثبات القدرة، إثبات المعاد بإثبات القدرة، يعني برهان القدرة، برهان القدرة وطرد العجز عنه سبحانه وتعالى، حيث أن الله تبارك وتعالى كل شيء داخل تحت نطاق الإطار والقدرة الإلهية. إن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه قادر، والقادر لا بد أن يكون بكل الجزئيات كما هو قادر بكل الكليات، على كل الكليات. وكل شيء ممكن، وكل شيء ممكن هو مقدور لقدرته سبحانه وتعالى. فالعالم الآخروي، عالم التعويضات، عالم الجزاءات، عالم الدين، النشأة الآخروية، الماورائية، عالم شيء ممكن لو مستحيل، شيء ممكن، والشيء الممكن داخل تحت نطاق القدرة الإلهية، فداخل تحت نطاق القدرة الإلهية، فالله قادر على أن يجعل بحكمته وعدله عالم فيه يكون الظالم في النار معذب، ويكون فيه المظلوم منعم في الجنة، ويكون فيه شنو؟ عوض، يكون فيه عوض. الآن ثلاثة أدلة، دليل عقلي ودليل الفطرة ودليل النقيل. قبل الانتقال إلى النقطة الرابعة، هل يوجد سؤال في هذه النقطة أم لا؟ جيد. لا لم يحيط، لا لم يحيط، لكن من خلال لوازم الحكمة، من خلال لوازم العدل اللاهي سيخرج بنتيجة مهمة وهو الكشف. إن الله سبحانه وتعالى بما أنه حكيم والحكمة ثابتة إليه لا بد أن لا يعبث، وبما أن عالمنا عالم متناهي، فإذا لا بد أن يجعل عالم فيه عدم التناهي، وإلا كيف خلقتني وكلفتني. وكذلك يكشف أن الله سبحانه وتعالى عادل، والعدل الإلهي لا بد أن لا يظلم، وبما أنه لو كلفني بتكاليف فيه معاناة ثم تنتهي تلك المعاناة في عالم الدنيا المتناهي، ولم يكن هنالك عالم آخر وعالم معاد، يكون ظالم إلي، وكيف حيث أنه كلفني ثم لم يعوضني. فالعقل كاشف من خلال برهان العدالة وبرهان الحكمة الإلهية. النقطة الرابعة وهي من أمهات المسائل العقدية التي اختلف فيها في الصفوف الإسلامية والمذاهب الإسلامية، وهو البحث في المعاد الروحاني والجسماني، البحث أي بل انتقلنا أول بداية النقطة الثانية سبيل الوصول، ثم تكفلت الثالثة، تكفلت بالأدلة هكذا. النقطة الرابعة هي التي تتكفل في قضية مهمة عقائدية، ألا وهي المعاد الجسماني، المعاد الروحاني. هل أن الإنسان يوم القيامة ببدنه وروحه، أم بروحه فقط، أم بجسمه فقط؟ هذا السؤال. مهم جدا في عالم العقائد. وهذا البحث يبحث في الملل والنحل، يبحث في المسائل الفلسفية، يبحث في المسائل العقدية، يبحث في التفسير القرآني. فبحث مهم جدا، هل أن الإنسان الذي سيعاد يوم القيامة بروحه فقط، يعني عالم الأرواح فقط، أم هو بروحه وبدنه أم ببدنه فقط؟ الجواب على ذلك ذهب جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أن المعاد جسماني فقط، وليس الروح إلا كسريان النار في الفحم، فالمعاد يكون للجسم دون الروح. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، وهو رأي المشائين أتباع المدرسة الأرسطية، والمدرسة الأرسطية تابعة لزعيمها أرسطو طاليس المعلم الأول الفيلسوف اليوناني تلميذ إفلاطون، وإفلاطون تلميذ سقراط. وأرسطو فيه رواية واحدة يرويها عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله أن أرسطو طاليس كان نبيا فجهلوه قومه، وهذه رواية ضعيفة. هو صاحب الأسس، يعني صاحب القواعد المنطقية. أرسطو طاليس يعتمد المنهج المتبع في مدرسته هو المنهج العقلي، العقل البحت، ومدرسته سميت بالمدرسة المشائية لرأيين. الرأي الأول قالوا أنه كان يدرس ويعلم أصحابه مشيا على الأقدام، يروحون ويرجعون، فكانت المدرسة تعرف آنذاك بالمدرسة المشائية. إلا أنه الرأي الثاني وهو الصحيح، المشي ليس مشيا ماديا، بل هو مشيا يعني معنويا فكريا، يعني من المقدمات أمشي حتى أصل إلى النتيجة، فالمشي هو مشي فكري. ماذا قال أرسطو طاليس أو المدرسة المشائية؟ قالوا أن المعادة يوم القيامة للروح فقط، مخالف للرأي الأول، للروح فقط، لإنعدام البدن الإنساني ويكون صيرورته تراب. وهذا من باب التجربة، أدفلك إنسان الآن صاحب الروح ثم يرجع إليه بعد أسبوع أو أسبوعين، شلقه لا يجد ذلك البدن، يجده عظام رميم. الرأي الثالث، رأي العرفاء والحكماء، فمن المخالفين الغزالي والراغب الأصفهاني، ومن الموالين الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، العلامة الحلي صاحب كتاب الباب، وأغلب علمائنا الآن الموجودين. والذين مضوا إلى رحمة الله ذهبوا إلى أن المعاد بكليهما، يعني شنو؟ جسماني وروحاني، وهو الحق للأدلة النقلية والعقلية والروائية، يعني الروائية تابعة للنقلية، للأدلة النقلية والعقلية. أولا العقلية واضحة، العقلية واضحة، حيث أنه كذلك لدليل العدل الإلهي. الله عادل ومعادل والعياذ بالله، عادل ثابت ذلك، حيث أن العدل الإلهي لا بد أن يعوض كل مخلوق بما خلقه وبما كلفه. فالجسد الإنسان الآن وإن كان إن كانت الأوجاع والمعاناة والأذى والفرح والحزن كلها منين؟ للروح. لكن هذا الجسد له حظ وفير له، لا حي لو ميت ها؟ أكيد له حظ، يعني ما من شيء إلا ويسبح. زين، إذا خلعنا الروح وهو انقطاع شاعل الإشاع الاتصال بين الروح والبدن، وذهبت الروح إلى بارئها، يكون هذا جثة هامدة، الجسد الهامد الذي أمامي بينك وبين الله، يسبح لو ما يسبح؟ يسبح. أحسن، شيء وما من شيء إلا ويسبح. فإذا هذا المسبح الآن هل له عواض أم حده التراب؟ يكون ظلم. أحسن، يكون عبث وظلم على هذا الجسد، فلا بد أن يعوض إن كانت جنة أو كانت نار. هذا الدليل العقلي. أما الأدلة النقلية، أما الأدلة النقلية فكثيرة واضحة، كثير من الآيات القرآنية نقرأ بعضها التي تدل على أن المعاد جسماني وروحاني. أما الروحاني متفق عند الإسلاميين وخاصة العرفاء والحكماء وجمهور الفلاسفة، متفق. ولذلك حينما يقولون أن هنالك بحث وهذا البحث عقائدي، بمن؟ قالوا بالمعاد الجسماني. ليش؟ لأنه المعاد الروحاني مسكوت عنه، وضحت؟ مسكوت عنه، يعني ما وقع فيه الاختلاف الروحاني حتى يقولوا المعاد الجسماني والروحاني، لا، بل هو الاختلاف في الجسماني، هل هو جسماني أم ليس بجسماني، ولذلك يقولون البحث الجسماني. أما الدليل على أن البحث بحث جسماني والمعاد يوم القيامة معاد جسماني، هو قول الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عظيم. ياسين 78-79. نقرأ الآيات وبعدين إن شاء الله أكفد بها فد لطائف. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك جزاؤهم بما بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. الإسراء 98. قال تعالى، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. البنان إما الأظافر وإما البصمة التي تختلف بين الخلق والآخر. اللي يقدر يسوي البنان وهي الأدق الأجزاء الإنسانية في البدن الإنساني، من باب أولى أنه يستطيع أنه شنو يعيد هذه العظام. وقال الله، القيامة 3 و4، قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. المؤمنون 35-36. وقال الله تبارك وتعالى، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا لمبعوثون، إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الواقعة 47-50. قال تعالى، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الأعراف 25. قال تعالى، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكون بها فتكوى بها حباهم. لا، يمكن هاي هنا غلط عندي بالكتابة. بالي أحسن 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 بالي وجنوبهم وظهورهم. أحسن. التوبة 35-1. قبل راجع الآن. وآيات أخرى تدل على أن المعاد جسماني، وخير آية تدل على الجسمانية بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي معروفة ومشهورة عندكم دائما. شنو يتكرر؟ يتكرر اللسان بذكرها ويتشرف الإنسان بذكر آيات الرحمن. وهي بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم جلود، شوف الجلود تابع للروح للبدن، كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها، فإذا بدلناها جلودا غير. هاي الآية المباركة تدلي على أن هنالك أبدان وهنالك جلود، والآيات الأخرى تدلي على أن هنالك عظام وهنالك بنان وهنالك رجعة. فإذا هذا كله يدل على أن المعادة جسماني، لا جسماني، لا جسماني فقط ولا روحاني فقط كما قال البعض. اي قله قليله هاي لا يقولون يعني سريان الروح كسريان النار في الفحم هكذا يقولون، يعني ما لها فد. زين، هذه ايات قرانيه تدل على ذلك. اكو روايات لا بد من ذكرها كذلك. الروايه الاولى عن ابراهيم ابن اسحاق قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اين ارواح المؤمنين؟ فقال ارواح المؤمنين في حجرات في الجنه ياكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. قلت فاين ارواح الكفار؟ قال في حجرات النار ياكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. هذه الرواية ذكرها المجلسي في بحاره الجزء السادس صفحة 234 حديث 49. هذا دليل على أن هنالك طعام لأهل الجنة وطعام لأهل النار، والطعام ليس من الروح، يعني ليس متكفل به الروح، وإنما لابد هنالك من بدن، والبدن هو من يعني الشراب والأكل، الشراب والأكل هو من مختصات البدن لا مختصات الروح. زين، روايات كثيرة في هذا المجال. هاي كلها شنو؟ كلها تدل كذلك على يوم القيامة، وأن الفاكهة والحور العين ومشاكل ذلك، أو أنه شنو لو وجدتهم يتزاورون بعضهم بعضا، شلون أنا أعرف روحك وتعرف روحي؟ غير أكف التحديد في الأمور على كلها. أي ليس هذا. زين. زين. هاي كثير يعني هي يعني من باب التقريب، كل شيء ضرب الله مثلا فيه من باب التقريب، وإلا يعني لم يكن في عالم الآخرة تفاح مثل تفاحنا ولا فاكهة مثل فاكهتنا، كما أنه لا يوجد هنالك لحم طير مثل لحم الطير الذي نشاهده. على كل حال
أي لم يأكل
جسم لحد
يومهم يأكلون كما تقول تأكلون ويشربون، يعني ويقول ربنا أقمنا عن الساعة. أي الآية تصف أن الأكل والشرب جاء للروح، شو قصد الأكل والشرب؟
لا، الجسد هو يعني البدن هو المتكفل في قضية الشراب والأكل.
تعال معنا بس الرواية الآن شو يقول؟ يقول كأنه يعني يقول ربنا أقمنا الساعة.
أي
ويقولنا يشربون ويأكلون ويتزاورون.
نعم،
وهي أرواح.
نعم، هي أرواح بأبدان ليس أرواح فقط. إحنا ما قلنا فقط بالمعاد الجسماني، وإنما هذا مسكوت عنه، إنه المعاد الروحاني مسكوت عنه، لذلك جعل بحثنا بحث مستقل في المعاد الجسماني حيث أن هذا ذلك مسكوت عن. زين، سؤال هنا، سؤال كيف تقولون أن الذي يأكل ويشرب والذي الله يبدل جلوده هو شنو؟ هو البدن، ونحن نشاهد بأم أعيننا أن البدن يكون صيرورته تراب، فهذا هو الذي يأكل ويشرب، هو هذا الذي يعذب أم ماذا؟ الجواب على ذلك ليس هذا، وإن كان فيه وله عوض من قبل الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته، لكن هنالك بدنان للإنسان كما أن له روح. البدن الأول هو هذا الذي أمامكم وأمامي، وهذا الذي يكون شنو له عوض صحيح، لكنه لا يكون هو المعاد يوم القيامة، إنما المعاد يوم القيامة هو البدن المثالي، هو البدن المثالي الذي خلق مع الروح ملازم للروح لا يفارقها أبدا. هذا البدن المثالي خير مثال، خير مثال له أنك أنت الآن لو أغمضت عينيك والله سبحانه وتعالى من عليك بالنوم والراحة، ثم وين تروح؟ تروح تحج بيت الله، تروح للإمام الرضا، تروح الكذا، هذلك البدن أنت مشيت بروح له بدن، شوف نفسك وأشوفك وأشوف سيد علي وأشوف شيخ عمار وسيد مجيد هناك أسلم عليهم، فلما يشوفوني وبعدين أنقل هذه بشارة الرحمن وكذا هاي بالرؤية. لما شوفوا زين أنا هنا بالنجف وين رحت هناك لقيت أبو السعودية؟ هذيك الأبدان المثالية، هذيك الأبدان المثالية حاكي عن الأبدان المثالية، هذه الأبدان المادية. والنشأة المعنوية الآخروية لا بد أن يكون هنالك تناسب. زين، فثبت أن الله تبارك وتعالى سيعيد يوم القيامة. شنو سيعيد؟ سيعيد يوم القيامة الإنسان بروحه وبدنه المثالي، وبدنه المثالي. روايات عديدة أنا تركتها، كما أنه كثير من الآيات القرآنية تركتها. وأهم شيء في هذا المجال هو أنه المعاد يوم القيامة ثابت عند الإسلاميين، وأن المعاد ثابت بالدليل العقلي والدليل الفطري والدليل النقلي، كما أن المعاد يوم القيامة جسماني وروحاني. والجسماني ليس الجسم المادي الحسي وإن كان له عوض بعدل الله تبارك وتعالى، وإنما هو البدن المثالي، يعني مثل هذا، مثل هذا البدن الذي فيه يكون منعم إلى يوم الدين أو معذب إلى، عفوا، منعم أبدي أو معذب أبدي. واضح إن شاء الله. فهو الذي يكون في البرزخ، وهو الذي يكون في القيامة الكبرى، وهو الذي يخلع الجلد ويعذب بنضوج الجلد، وهكذا ينعم بمن؟ بحور العين والولدان المخلدون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وما شاكل ذلك من الخدم والحشم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن الجنة ذو مراتب عديدة، أفضل الجنان هي القرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي المعبر عنها في قوله تعالى: وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه جنتي هي قرب الله تبارك وتعالى، هي الرضوان الأكبر، هي الرضوان الأكبر. مع العلم أنه، مع العلم أنه الإمام الصادق عليه السلام جاءه شخص وقال له: يا ابن رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: أدعو الله ألا يخرجك من الجنة. قال له: كيف يا ابن رسول الله؟ قال: أنت في جنة ولايتنا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه.
صلى على محمد وآل محمد.
فهكذا الجنة الإلهية، هكذا الجنة الإلهية جنة في عالم المادة البحتة، ألا وهي الولاية المحمدية وآل محمد. وأما الجنة الآخروية فهي ذو مراتب عديدة، أما جنتين دان، أو جنة تجري من تحتها الأنهار، أو شنو، أو مقام قرب القبول إلى الله تبارك وتعالى والحضرة الإلهية المعبر عنها مقام العباد. أي عباد؟ ألا وهم محمد وآل محمد صلى الله وسلم عليه أجمعين. وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يعني وادخلي في مع محمد وآل محمد، وادخلي في الرضوان الأكبر. النقطة الخامسة: صحيفة الإشكالات والتساؤلات في بحث المعاد إن شاء الله، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.